الحمد لله، الحمد لله العزيز الغفار المنتقم الجبار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. أحمده سبحانه وتعالى، هو ذو الجود والكرم وهو واهب النعم. أحمده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا. فله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد في الأولى والآخرة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دعانا إلى الطاعة والإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ووعد المستجيبين المتقين بالنعيم في الجنان، وتوعد الجاحدين المخالفين بعذاب النيران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا وأرشدنا إليه وكان أسبقنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وكان أبعدنا عنه. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ورزقنا وإياكم اتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المسلم بين البذل والبخل، موضوع حديثنا في هذا المقام، نستكمل به الأضواء على ملامح الشخصية الإسلامية. ولا بد أن ندرك ابتداء أن هذه الحياة الدنيا في تصور الإسلام وفي يقين المؤمن إنما هي دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر. ومن ثم فإن هذا التصور يجعل التعلق بالحياة الدنيا والبذل فيها يخضع لهذا التصور الإيماني الإسلامي الذي يجعل الآخرة أوكد الهم، والذي يجعلها غاية الغايات، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إن المسلم في حقيقة إسلامه وإيمانه باذل منفق معط في كل ما يحبه الله ويرضاه، وفي كل باب من أبواب نصرة دين الله، وفي كل ميدان من ميادين الدعوة إلى الله، وفي كل موقع من مواقع الجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى قد جعل سمة أهل الإيمان والتقوى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى والبذل في مراضيه جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله جل وعلا في وصف أهل التقوى الذين ذكر عاقبتهم ومثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأول وصف من أوصافهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا عندما جعل هذا الوصف سمة لأهل الإيمان جعل الإنفاق عاما مطلقا، ينفقون في السراء والضراء، وليس بالضرورة أن يكون البذل محصورا في المال وحده، وإنما المسلم يبذل من علمه ويبذل من وقته ويبذل من جهده ويبذل من سماحة نفسه. وأعلى أنواع البذل وأرفعها أن يبذل نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله عز وجل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يجسد لنا كل صور البذل في أروع مراتبها وأرفع مقاماتها، وهو يبينها لنا في مقاله وفي حاله الذي نقل لنا في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن البذل فإن كثيرا من الناس يحصرونه ويكثرونه في أمر المال، وأؤجل الحديث عنه لما يشيح بين الناس من معرفة أوصافه وما يتعلق به، لنتحدث عن أنواع البذل الأخرى التي لا يفقهها كثير من الناس ويقصر فيها كثير من الناس. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نبذل من سماحة نفوسنا، أن تفيض من إشعاعات نفسك الرضية الهنية لإخوانك المسلمين. فها هو عليه الصلاة والسلام يبين لك أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن إدخال السرور على المؤمن من أعظم أبواب الخير والبذل والإحسان. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام صدرا رحبا وسع جميع الصحابة ووسع الجهلاء والغلظاء من الأعراب، ما ضاق عنهم حلمه عليه الصلاة والسلام، وسعتهم أخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة، بذل لهم من سعة باله، بذل لهم من عظيم صبره، بذل لهم من سماحة نفسه عليه الصلاة والسلام، فاستأثر القلوب وسبى المشاعر والنفوس وخطف الألباب والأبصار، فكان قدوة عظيمة لكل من جاء إليه ولكل من كان معه ولكل من التف حوله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان يبذل من وقته عليه الصلاة والسلام، فهذا سائل يسأل ولك مستفسر يستفسي ولك طالب حاجة يطلب السعي معه في حاجته، وتلك امرأة عجوز لا يؤبه لها تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوده إلى أي سكك المدينة شاءت حتى يقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام، فلا يستكبر من ذلك ولا يستأنف، بل يبذل عليه الصلاة والسلام لكل صاحب حاجة ما يليق بحاجته. ثم بذله عليه الصلاة والسلام في باب عظيم من أعظم الأبواب التي يقل فيها البذل، بذله في الدعوة وهداية الناس وإرشادهم إلى الخير، وحرصه على أن يمنعهم من الوقوع في الهلاك وفيما فيه التردي لهم في آخر دنياهم وفي عاقب أخراهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يترك موقفا من المواقف ولا مجمعا من المجامع ولا بقعة من البقاع إلا وسعى أن يوصل إليها دعوته. فكان في الفتوة المكية يغشى مجالس قريش وصناديدها ومن كانوا أهل علو واستكبار وأهل إيذاء وإهانة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، يلقي لهم دعوته ويبذلها لله سبحانه وتعالى ويبذلها للضالين والكافرين والمعرضين فضلا عن المقبلين والراغبين والطالبين. ما كان صلى الله عليه وسلم يمنع شيئا من علم وهدى وإرشاد، بل كان يسعى إلى بذله حتى كان يتتبع القبائل في مواضعها، حتى خرج إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة ثم مضى بعد ذلك مرة أخرى إلى الطائف فاتحا، ثم مضى مجاهدا، ثم أرسل الكتب إلى الملوك من حول الجزيرة كلها، بذل في الدعوة في سبيل الله عز وجل. وكانت نفسه تتقطع حسرات على ضلال الضالين وكفر الكافرين، حتى قال جل وعلا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنت مهلك نفسك في إثر أولئك القوم المعرضين تريد أن تردهم عن موارد الهلاك، كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش والدواب يقعن فيها وجعل يزقهن عنها فأنا آخذ بحجزكم عن النار. ثم هو عليه الصلاة والسلام يرسم لنا صورة البذل في أمر النفس والروح في الجهاد في سبيل الله. فكم من غزوة خرج فيها وكان قائد المسلمين ومقدمهم، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشجع الشجعان وفارس الفرسان، يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المقدمة في مواجهة الأعداء ولم يكن في المؤخرة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام من الجبناء. وفي يوم حنين يوم ارتبكت جيوش المسلمين وجاء أولها على آخرها ومقدمها على مؤخرها واضطربت الصفوف ورجع أهل الفتح إلى المسلمة الذين لم يثبت إيمانهم بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء له يقال لها دلدل، والبغلة ليست من الدواب التي تسرع حتى تكون دابة هروب وفرار، بل هي دابة استقرار وقرار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في مكانه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم يدعو العباس لينادي أهل الهجرة لينادي أهل بدر حتى تجمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عظيم حديثه عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فيه عن بذل النفس والروح في سبيل الله وعظمة ذلك، أنه ما يتمنى من شيء إلا أن يقتل في سبيل الله ثم تعاد إليه روحه، فيقتل في سبيل الله ثانية ثم تعاد إليه روحه، فيقتل في سبيل الله ثالثة، وذلك لما يرى المجاهد من أثر ثواب الله سبحانه وتعالى على الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وانظر إلى هذه القصة العظيمة، إن الله اشترى، فالشاره والله سبحانه وتعالى، واشترى أول شيء الأنفس قبل الأموال، أنفسهم وأموالهم، فالسلعة هي الروح التي بين جنبيك، هي خفقان قلبك، هي حياتك في هذه الدنيا الدنية، ثم الثواب والأجر والقيمة المعطاة جنة عرضها السماوات والأرض. لما سمع الصحب الكرام ذلك الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى وهو الوصي الكريم، عندما سمعوا ذلك قالوا لا نقيل ولا نستقيل، هذه بيعة نثبت عليها، هذه صفقة نصر عليها، هذا عهد نمضي عليه حتى آخر لحظة من لحظات الحياة. هنا كان بذل أهل الإيمان في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان بذله عليه الصلاة والسلام أيضا في شأن المال هو أعظم أنواع البذل. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يصف المصطفى عليه الصلاة والسلام وصفا عجيبا فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ما قال لا قط إلا في تشهده: لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، لو لم تكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا ولا يمنع مالا، بل قد تجوز مرة في صلاته وأسرع فيها، ثم انفتل خارجا من المسجد، ثم غاب في بيته، ثم خرج إلى الصحابة فرأى علائم الاستفهام والاستغراب مرسومة على وجوههم، فقال: إني ذكرت شيئا من تبر أي ذهب فخشيت أن يحدثني فأنفقته في سبيل الله. ومضى الرسول الكريم الذي دانت له الدنيا وجاءته الخيرات من كل مكان، مضى إلى ربه ومولاه وذرعه مرهونة عند يهودي في بعض طعام كان يأخذه عليه الصلاة والسلام. وكان يمر الهلالان والثلاثة كما تقول عائشة على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يوقد فيها نار. ما كان ذلك عن فقر وحاجة، وإنما كان عن بذل وإنفاق وسماحة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفرهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا وصف أهل الإيمان، هذا وصف أهل القرآن، يرجون تجارة لن تبور، أضعافها أرباحها أضعاف مضاعفة، وتأمينها عند من لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة العظيمة: البذل في سبيل الله عز وجل بكل أنواع البذل وبكل صوره وأشكاله. فإذا بالصحب الكرام باذلون في سبيل الله عز وجل أموالهم وأوقاتهم وعلمهم ودعوتهم وأنفسهم التي بين جنوبهم، فهذا مثل عظيم من الأمثلة التي فيها أروع صور البذل. مثل واحد لفرد واحد من مدرسة النبوة العظيمة، مثل أنس بن النضر رضي الله عنه في يوم أحد عندما كان لم يتهيأ له أن يشهد بدرا، فخرج وقال: ليرين الله ما أصنع. وهذا تهييد للنفس وقطع للأمل وإعلان للبذل في سبيل الله عز وجل. فلما دارت الدائرة بعد جولة للمسلمين عليهم، ثم بعد ذلك قال بعض الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال: فعلى ما الحياة من بعده، فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى منطلقا يخترق الصفوف ويعانق السيوف ويدخل بين أهل الكفر يجندل منهم يمينا وشمالا، وهو يقول: واه لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. وانظر إلى بدر الصديق رضي الله عنه الذي سخر ماله كله خدمة لدين الله ونصرة لدعوة الله، فإذا به يعتق الأرقاء ممن أسلموا في مكة، وإذا به يجهز موكب الهجرة، وإذا به في يوم تبوك يأتي بماله كله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. هكذا كان الصحب الكرام رضوان الله عليه. وهذا عمر الفاروق وقد مضت لنا سيرته من أعظم البادلين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. بدل من مشاعره رحمة وشفقة ورعاية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، يسأل عن صغيرهم ويتحرى شأن كبيرهم وينظر إلى أحوال نسائهم ويتفقد ثغورهم وينظر في كل شؤونهم ولا يطمئن له جنب ولا تغمض له عين إلا أن يبذل كل ما يستطيع من طاقة وجهد نصحا لأمة الإسلام والمسلمين وحرصا على مصالح المسلمين. وهكذا كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم يضربون الأمثلة والمقام يضيق عن ذكر الأمثلة فضلا عن الإحصاء أو الاستقصاء. فالمسلم بادل من نفسه ومن ماله والوعد من الله عز وجل قائم مطلق لا يتخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء قليل أو كثير مال أو غير مال فهو يخلفه يعوضك الله إياه. انظر إلى علماء الإسلام كم بذلوا من أوقاتهم كم أفنوا من أعمارهم كم أذهبوا من نور أبصارهم فيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي يبلغونه لأمة الإسلام من بعدهم. فانظر رحمك الله ما أخلف عليهم الله من مباركة الأوقات فجاءونا بالكتب المطولات والموسوعات التي لا نستطيع اليوم أن نقرأها فضلا عن أن نفهمها فضلا عن أن ننشئ مثلها أو قريبا منها. لقد عوضهم الله عز وجل لأن وعده أنك إن أنفقت أو بذلت شيئا في سبيل الله فالخلف فالإخلاف من الله سبحانه وتعالى والتعويض من الله جل وعلا كل شيء تبذله يأتيك عاجله في الدنيا بإذن الله عز وجل قبل الآخرة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل هذه الجوانب وبيّن لنا أن أمر الإنفاق والبذل عظيم وأنه ينبغي للمسلمين ألا يتخلفوا عنه في الوقت الذي يتسابق إليه أهل الكفر فيبذلون أموالهم ويبذلون عطارة أفكارهم وخلاصة عقولهم وذروة علومهم ليكون ذلك في مواجهة الإسلام والمسلمين. ثم أريد أنا وأنت أن نصد عدوان المسلمين وأن ننصر المسلمين ونحن لا نخرج شيئا من أموالنا ولا نبذل قليلا من أوقاتنا ولا نريد أن نتعب أجسادنا ولا نريد أن نخلق راحتنا ولا نريد أن نفارق زوجاتنا وأولادنا. أي شيء هذا؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون صيغة المضارع التي تدل على الاستمرار.
من فضلك اقلب الشريط.
ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون صيغة المضارع التي تدل على الاستمرار في كل زمان ومكان وحال ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن أين الذين ينفقون لا ليصدوا عن سبيل الله بل ليدعوا إلى سبيل الله بل لينصروا دين الله بل ليثبتوا دعوة الله عز وجل؟ إن هذا لا يمكن أن يواجه إلا ببذل مماثل كما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأسلاف أمتنا من الأئمة الأعلام الذين سرقوا وغربوا في طلب العلم الذين سبقوا وغربوا في الجهاد في سبيل الله الذين سبقوا وغربوا لينصروا دين الله عز وجل. كل ذلك ينبغي أن نعيه وأنه خصلة أساسية من خصال المسلم الحق أنه منفق في سبيل الله سبحانه وتعالى وبادل لنصرة دين الله. أما البخل فليس في شأن أهل الإيمان من شيء. أما الإقتار وأما التردد وأما التخاذل فلا يليق بالمسلم سيما عندما يتعلق الأمر بأمر الأمة وبأمر الدين لا بأمر نفسه وخاصته في أهله وماله وولده. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن الولد نبهلة مجدنه
وهذا يبين لنا فيه عليه الصلاة والسلام بعضا من العوائق التي تشد إلى الأرض وتشغل في الدنيا وتحول دون البذل في سبيل الله. إن الولد أي الأبناء مدخلة أي عن الإنفاق والبذل في سبيل الله، مدخلة أي عن الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا غرور. يبين الله جل وعلا لنا هذه المعاني حتى ندرك أننا نحتاج إلى أن نفك القيود لتكون نفوسنا مهيئة للبذل في سبيل الله. ما بالنا نبذل من الأوقات أطولها وأفضلها لنحصل معاشنا وقوت يومنا، ثم ندخل أن نبذل من الأوقات شيئا يسيرا نسعى فيه في الخير، ننصر به أهل الإسلام، نسعى فيه لمعاونة مسلم، لإغاثة ملهوف، لتعليم جاهل، لدعوة غافل. ما بالنا نبذل في من أموالنا أكثرها وأشرفها في مآكلنا ومطاعمنا ومشاربنا وبيوتنا وقصورنا ودورنا ومظاهرنا الزائفة، ثم ندخل أن ننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ما بالنا نجهد ونرهق في أمور من أمور الدنيا لها نصبها وكدها، وربما في أمور من أمور اللهو والمتاع، ثم لا نريد أن نتعب ولو يسيرا وأن نعرق ولو قليلا ونحن نسعى في طاعة الله ومرضاة الله. إن المسلم شأنه البذل، وينبغي أن يجتنب البخل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البادين في سبيله ومن النادين من البخل في كل آداب من أبواب الخير. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من التقوى البذل في سبيل الله. وأقف بكم مع مثل ضربه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليبين لنا صورة البذل وصورة البخل، ولنستفس من هذا المثل الآثار النفسية والحسية والدنيوية والأخروية لأمر البذل من جهة ولأمر البخل من جهة أخرى. في صحيح البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، أي جبة، الجبة هي الثوب، لكن هذا الثوب من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، أي هذه الحلة سابغة ومضيقة على هذا الإنسان مفصلة عليه تفصيلا كاملا، وحسبك بهذا الوصف والتشبيه الأولي، ثم انظر إلى أثر البذل وأثر البخل. يقول: فكلما تصدق المتصدق أو هم بصدقة انبسطت عنه، أي توسعت وتفسحت عليه حتى تغشى أنامله، أي تطول حتى تصبح قد وصلت إلى أنامله وتعفو أثره، كلما مشى كان طولها يمحو الآثار من ورائه. ما معنى هذا التشبيه؟ هذه السعة هي سعة الرزق، هي سعة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، هي السماحة واليسر، هي التوفيق والتيسير، فأن المسلم المنفق إذا وفقه الله كلما رفع حجرا وجد تحته ذهبا، كلما طرق بابا وجد وراءه رزقا. وعد من الله عز وجل ووعد من رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. تتسر عليه ثم تكون بحيث تعفو أثره. ما معنى عفو الأثر في هذا الحديث؟ أي أن آثاره التي قد تكون صورة من صور آثامه أو سيئاته تأتي هذه الصدقات وهذا البذل فيمحوها ويزيلها ويكفر الله عز وجل بها عنه هذه الآثام. فانظر إلى الأمر كما قلت في الصورة المعنوية والحسية والدنيوية والأخروية عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الصورة الأخرى، وما يزال البخيل يبخل وكلما هم بصدقة ثم امتنع عنها باخلا قلصت عليه، أي هذه الحلة والجبة قلصت عليه وضاقت، قلصت عليه كل حلقة بمكانها، أي تضيق ضيقا شديدا. فإذا بهذا الضيق هو ضيق في الرزق وضيق في الصدر وضيق في الحال وضيق في السعادة، فلا تجد إلا هما متراكبا، ولا تجد إلا فقرا متتابعا، ولا تجد إلا غضبا متواليا، أثر من آثار ترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يقول أبو هريرة الراوي رضي الله عنه: فلو رأيته عليه الصلاة والسلام، يعني يبين في آخر الحديث أبو هريرة بعد أن بين وصف النبي أنه كان يشبه ذلك بيده، قال: فلو رأيته يوسعها فلا تتسع. يريد أن يبحث عن عبادة الله، يريد أن يزيد من المال، فإذا بالله عز وجل يسلط عليه من الأمور والنكبات ما يمحق بركة المال ويذهب أثره الذي ينتفع به. ولئن لم يحصل شيء من ذلك أو كثير منه فالعاقبة الأخروية جديرة بالمؤمن أن يتأمل فيها وأن يفكر فيها. وانظر إلى ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتأمل كيف يكون التيسير للعسرى، أي أن الله جل وعلا يجعل العسرى في طريقه بصور وأشكال قد يفطن لها وقد لا يفطن لها. والله جل وعلا يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لا تظنه خيرا لك بأن يزداد رصيدك وتؤمن مستقبلك، بل هو شر لك إن لم تخرج حق الله وإن لم تحرص أن تغالب نفسك لتنفق أكثر في سبيل الله. يقول ابن كثير في هذا التفسير: لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه. فيقول الله جل وعلا في آيات متتابعات من سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. قال ابن كثير كلمات جميلة، قال الله جل وعلا: غني عنكم لا يطلب منكم شيئا وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم يقول الله جل وعلا: إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو أن الله جل وعلا، وهذا حق له سبحانه وتعالى، فنحن كلنا من خلقه وكل الرزق من عنده وكل ما في الدنيا وفي باطنها وظاهرها وما بين السماء والأرض له جل وعلا، لو أنه أمرنا أن ننفق مالنا كله، أن نعطي كل ما لدينا، لكان في ذلك حرجا ولنتج عنه بخل، لكنه سبحانه وتعالى ما جعل ذلك إلا بقدر يسير وليس إلا لإخوان لك في الإيمان والاعتقاد من ذوي الحاجات ليعود النفع إليك ويكتب الأجر والثواب لك. قال قتادة: قد علم الله سبحانه وتعالى أن في إخراج المال إخراج الأضغان، أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، تستل بها الأحقاد من القلوب، وينتزع بها الحسد من النفوس، ويسود بها الوئام والمحبة والتكافل والتعاون بين أهل الإسلام. ولذلك يقول الله، يقول ابن كثير في هذا: صدق قتادة فإن المال محبوب، أي إلى النفس، ولا يمكن أن يخرجه الإنسان إلا إلى محبوب أعظم منه، وهو حبه لله عز وجل. حبه إليه إلى الله سبحانه وتعالى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم يقول جل وعلا: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يقول ابن كثير: إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، كما مر بنا في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. والله الغني أي عن كل ما سواه سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد بسط في هذه الآيات الصور الكثيرة التي تحذر وترهب المسلم من أن يكون من البخلاء غير البادرين في سبيل الله عز وجل. وفي الصحيح عند البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته نزل له يوم القيامة شجاعا أطرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه أو بصدقيه ويقول أنا مالك. والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أخي المسلم أن البذل هو صفة المسلم، وأن البخل هو صفة أهل النفاق، فاربأ بنفسك أن تكون منهم. والله جل وعلا يقول في شأنهم، في شأن المنافقين: أنهم بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم إن المنافقين هم الفاسقون. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى عن شأنهم وعن شأن بعض أحوالهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ما النتيجة أيها الأحبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أورثهم وجعل لهم نفاقا في قلوبهم، فسادا في القلوب لما أخلفوا الوعد مع الله وخلفوا الوعد من صفة المنافقين، فكيف إذا كان مع الله سبحانه وتعالى؟ فالمسلم لابد أن ينتبه إلى هذه المعاني الخطيرة. وننتبه أيضا إلى الحديث الذي ورد في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند الإمام أحمد في مسنده، أنه عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في الحديث عند الترمذي: البخيل أبعد من البعيد من الجنة بعيد من الناس. البخيل بعيد من الجنة بعيد من الناس، لأن الجنة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى أن يدفع الثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فلا تنال بالقليل بل لابد من الكثير، ولا تنال بالتقصير بل لابد من الحرص على التسديد والمقاربة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذا لابد أن نعود أنفسنا على البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، والعطاء بكل صوره وأشكاله، بدلا كما قلت من سماحة النفوس، بدلا من الأخلاق التي يتعودها المسلم، بدلا من وقتك، بدلا من جهدك، بدلا من دعوتك، بدلا من علمك، بدلا من نفسك، بكل ما تستطيع في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من البادرين المنفقين، وأن يجعلنا من العاملين لنصرة دين الله عز وجل، والمخلصين له سبحانه وتعالى، والداعين إلى دينه، والمجاهدين في سبيله. نسألك اللهم أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذنا وافينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، ووفقنا لما تحب وترضى، واصرف عنا ما لا تحب وترضى، وثبت أقدامنا وأحسن ختامنا، واجعل عاقبتنا خيرا من عادلتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من ورثة في جنة النعيم، يقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل إيماننا وعظم يقيننا، اللهم ضاعف حسناتنا وارفع درجاتنا، اللهم اغفر سيئاتنا وأقل عثراتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أبرئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن في أمة لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيد والفساد. اللهم ارفع بفضلك كلمة الحق والدين ونسك رايات الكفرة والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم رايه. اللهم نكس عن غاياتهم واذل اعناقهم وسود وجوههم واستاثر شافتهم ودمر قوتهم وسدد كلمتهم. يا قوي يا عزيز يا منتصر يا جبار يا من امره بين الكاف والنون. اللهم وانا نسالك اللطف والرحمه لعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والاسرى والمسؤولين والمشردين والمبعدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تفرج عن اخواننا في البوسنه وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل فرجهم ونفس كربهم وقدد نصرهم وادحر عدوهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعل الدائره على اعدائهم. اللهم اجعل عدوان الاعداء ردا في نفورهم. اللهم اجعل عدوانهم تدميرا لقوتهم وتقويضا لدولتهم وتفريقا لكلمتهم يا من امره بين الكاف والنون. اللهم انا نسالك ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك ان تزيل عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بهداك واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام يخصهم عند الذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأصلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.